الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. منظمة الطاقة النووية الإيرانية تقول إن القوى العالمية تسعى لحرمان إيران من التقنيات الحديثة. عكرمة الصبري يقول إن القدس والمسجد الأقصى يمران بمرحلة خطيرة، معتبرا الدفاع عن القدس واجبا شرعيا. انفجارات في القرم واستهداف محيط محطة زابوريجيا النووية. تفاصيل النشرة. صرح رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي بأن القوى العالمية تريد منع الجمهورية الإسلامية من حيازة التكنولوجيات الحديثة. وقال إسلامي في كلمة أمام اجتماع مجموعة من مدراء ورؤساء قطاع التربية والتعليم إن الدول الكبرى صاحبة الهيمنة تعرقل دخول إيران في مجال التكنولوجيات الحديثة، لأنها ستدخل بذلك إلى رأس هرم القوة وتزداد قدراتها. وأضاف إسلامي أنه نظرا لفحوى الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية والمدونة للعشرين سنة القادمة، فإنه يجب أن نقوم بتربية 30,000 من الكوادر المتخصصة فقط في مجال المفاعلات النووية. تعرضت حافلة تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لم يؤدي إلى وقوع إصابات. وبعد إطلاق النار عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق مداخل القرية واعتقلت فتاتين على حاجز بيت إيل، كما اعتدت على الفلسطينيين عند حاجز عوفر. من جهة ثانية زعم جيش الاحتلال إحباطه عملية إطلاق نار على حاجز إلياهو جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن 3 فلسطينيات وصلنا على متن مركبة إلى الحاجز وجرى اعتقالهن والعثور على سلاح بحوزتهن. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة الصبري من مرحلة خطيرة للغاية تمر بها مدينة القدس والمسجد الشريف، ووصف الصبري اقتحامات المستوطنين للأقصى ومخططات التهويد مع عمليات سلب أملاك المقدسيين بالنيران المشتعلة، مشيرا إلى القرارات المجحفة لسلطة الكيان التي تتضمن إبعاد الأهالي عن المدينة والفصل العنصري. واعتبر خطيب الأقصى الدفاع عن القدس ونصرتهما واجبا على كل مسلم حتى يتم التحرير واسترجاع الحقوق المغتصبة، داعيا إلى توعية الأمة إلى أهمية المدينة المقدسة ودعم صمود سكانها الحقيقيين. نظمت حركة حماس والفصائل الفلسطينية مهرجانا بعنوان حكاية 1000 شهيد بمدينة غزة، احتفاء بالشهداء من مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية. وتزامن هذا المهرجان مع الذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى، تأكيدا بأن البوصلة دائما نحو القدس المحتلة. المزيد في التقرير التالي.
دماؤهم سراج يضيء الدرب نحو تحرير فلسطين، إنهم الشهداء الذين احتفت بهم جماهير غزة من خلال مهرجان وطني نظمته حركة حماس لتكريم 1000 شهيد من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، التي أكدت على وحدة البندقية الفلسطينية، لا سيما وأن المهرجان تزامن مع الذكرى 53 لإحراق الصهاينة للمسجد الأقصى.
في ذكرى حريق المسجد الأقصى نحتفي بعوائل الشهداء بألف شهيد لنؤكد على أن مسيرة الشهداء ماضية والجهاد والمقاومة حتى نحرر قدسنا وأقصانا وندحر العدو عن أرضنا فلسطين.
نحن على ثقة أن شعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط على هذه الأرض سيفشل كل مخططات هذا العدو الصهيوني، وشعبنا الفلسطيني هو الباقي، وهذا الاحتلال هو الذي سيزول بإذن الله سبحانه وتعالى.
حكاية ألف شهيد هو مهرجان وطني فني بطريقة إبداعية جديدة بعيدا عن المهرجانات التقليدية، لنقول أولا أننا سائرون على درب الشهداء، سائرون حتى تحرير فلسطين أو الاستشهاد، وثانيا وفاء لأهالي الشهداء. هذه الرسالة واضحة، أننا عندما نختار هذا اليوم في هذه الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى نقول أن الشعب الفلسطيني لن ينسى، وأننا على يقين يوما بعد يوم أننا إلى الأقصى أقرب وإلى تحرير فلسطين أقرب بإذن الله.
شهيد حماس بجوار الجهاد وفتح والجبهتين باختصار هو شهيد الوطن. هذه رسالة مهرجان الوفاء للشهداء الذين أكد ذويهم أنهم مستعدون للمزيد من التضحية في سبيل تحرير فلسطين.
نحن شوكة في حلق الاستعمار، نحن منتصرون مهما عملوا، مهما حرقوا، مهما قتل فلسطين ولادها، ونحن إن شاء الله رب العالمين نقول العالم كله ما تقلقوش علينا، فلسطين بخير، رجالها بخير، الحمد لله رب العالمين.
المهرجان اشتمل على عروض تراثية وأناشيد ثورية تربت عليها الأجيال الفلسطينية الثائرة، واختتم بعرض للمقاومة الفلسطينية للتأكيد على مواصلة درب الكفاح المسلح.
عقود طويلة من النضال الفلسطيني رويت فيها هذه الأرض بدماء مئات الآلاف من الشهداء الذين ضحوا بأجسادهم وصنعوا منها جسرا ليصل من خلالها الفلسطينيون للصلاة في المسجد الأقصى، وهذا عهد المقاومة.
أعلنت السلطات بمدينة أنير غوداد أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية محطة زابوريجيا النووية، مشيرة إلى أن ذلك تم بواسطة أسلحة غربية بعيدة المدى. وقال متحدث باسم إدارة المدينة إن القذائف انفجرت في منطقة قريبة من أحد المباني الإدارية للمحطة، مضيفا أن المواقع المهمة في المحطة لم تتضرر. وفي شبه جزيرة القرم قالت السلطات الروسية إن طائرة مسيرة قصفت مبنى بالقرب من مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، وتم إسقاطها فوق مقر الأسطول مباشرة ما أدى إلى فشل الهجوم. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي في إسطنبول إن العقوبات المفروضة على روسيا تؤثر على بعض الشركات الخاصة في روسيا، مضيفا أن اتفاقية تصدير الحبوب التي تم إبرامها بين تركيا والأمم المتحدة مع أوكرانيا وروسيا تحظى بأهمية بالغة من أجل حل أزمة الغذاء في العالم وخفض أسعار المواد الغذائية. أفادت وزارة الدفاع التايوانية أن أجهزتها العسكرية رصدت 17 طائرة وعدة سفن تابعة للقوات الصينية تحوم حول الجزيرة. وأكدت الوزارة أن طائرة عبرت خط الوسط في مضيق تايوان الذي يعتبر حاجزا غير رسمي بين الجانبين، وكان السفير الأمريكي لدى الصين دا بكين إلى تقديم إثباتات للعالم بأنها لا تمثل عاملا يهدف إلى زعزعة استقرار تايبيا، وأنها ستعمل بشكل سلمي بالجزيرة على حد قوله. إلى العناوين مجددا. منظمة الطاقة النووية الإيرانية تقول إن القوى العالمية تسعى لحرمان إيران من التقنية الحديثة. عكرمة الصبري يقول إن القدس والمسجد الأقصى يمران بمرحلة خطيرة، معتبرا الدفاع عن القدس واجبا شرعيا. انفجارات في القرم واستهداف محيط محطة زابوريجيا النووية في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، أهلا بكم مجددا، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا ألو طهران. هل أمريكا هي فعلا تكساس؟ هذا هو محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم من ألو طهران. وطبعا حول هذا الموضوع سيكون معنا في وقت لاحق من هذا اللقاء الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. أحبتنا الكرام، نسلط الضوء هذا اليوم على ظاهرة حمل السلاح في المجتمع الأمريكي وتداعيات ومخاطر هذه الظاهرة التي يبيحها الدستور الأمريكي رغم وقوع العديد من الجرائم على مدار السنة في الولايات المتحدة وإزهاق الأرواح فيها دون أن تقدم الحكومات الأمريكية شيئا في سبيل اتخاذ إجراءات أو تعديل دستوري للتخلص من هذه الظاهرة المشؤومة.
ألو طهران، برنامجكم الأسبوعي المباشر تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
استخدام إلزامي لحقائب الظهر الشفافة في مدارس دالاس، هذه عبارة تصدرت مؤخرا عناوين مختلف الوسائل الإعلامية الأمريكية المرئية والمقرية أو المقروءة والمسموعة. بعد زيادة حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية، ألزمت سلطات مدينة دالاس الطلاب باستخدام حقائب الظهر والحقائب الشفافة حتى لا يتمكنوا من إحضار الأسلحة معهم إلى المدرسة. ومنذ وقت ليس ببعيد قتل طالب يبلغ من العمر 18 عاما 21 شخصا من بينهم 19 طفلا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في تكساس. وقبل ذلك وقعت حوادث مماثلة على نطاق واسع ومتعدد، وفي كل مرة تتصاعد الانتقادات والمطالبات في المجتمع الأمريكي ليخرج ساسة البيت الأبيض ببعض الوعود، ولكن سرعان ما ينسونها ويرشون الغبار عليها. فقد أصبح شائعا في الولايات المتحدة ذلك النمط من العنف الفردي أو ما يعرف بالذئاب المنفردة، ويذهب ضحيته مئات الأشخاص سنويا، والحجة أن المجرم مضطرب نفسيا. ورغم أن حوادث القتل الجماعي تقع في بلدان أخرى من العالم وبعضها يمثل مفاجأة لكثيرين مثل ألمانيا وسويسرا، فإنها صارت ظاهرة أمريكية بامتياز خصوصا في الأعوام الأخيرة، حيث يتفوق الأمريكيون بمراحل على أي شعب آخر في عدد حوادث القتل وكذلك في أعداد الضحايا الذين تذهب أرواحهم سنويا، ما يعني أن هناك عاملا أو محركا داخليا لهذه القضية يخص المجتمع الأمريكي. ماذا نفهم من ظاهرة القتل الجماعي في الولايات المتحدة؟ هل هي كما يزعم الأمريكيون مشكلة نفسية أو اجتماعية للمجرم نفسه؟ أم لها وجه آخر مرتبط بثقافة الشعب الأمريكي؟ هل أمريكا هي فعلاً تكساس؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا معكم أحبتنا الكرام. من مشاركاتكم ومساهماتكم نبدأه، وطبعا حول موضوعنا هذا، هل فعلا أمريكا هي فعلا تكساس، انتشار الجريمة والسلاح في الولايات المتحدة. المساهمة الأولى التي وصلتنا حول هذا الموضوع من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: تعيد فاجعة إطلاق النار العشوائي بمدرسة ابتدائية في تكساس الثلاثاء الجدل حول ضرورة تقنين انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة، بينما تضغط لوبيات الأسلحة بالبلاد لإبقاء الحال كما هو. فعلا هذا واحد من أبعاد هذه القضية الخطيرة طبعا، ويوم بعد يوم تتضح ضرورة يعني حل هذه المشكلة، و يعني إيجاد حلول ضرورية لهذه المشكلة وهذه الظاهرة التي تتفاقم يوم بعد يوم، وترتكب جرائم فظيعة كل يوم تحت غطاء القانون الذي يسمح بانتشار السلاح بشكل فردي في المجتمع الأمريكي. المساهمة الأولى التي وصلتنا حول هذا الموضوع كانت من الأخ عبد الله بوي من السنغال، والمساهمة الصوتية الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولاية تكساس الأمريكية هي أحد النماذج للولايات الأمريكية الأخرى، ومن ضمن تداعيات ظاهرة حمل السلاح في أمريكا هي الحرب الأهلية في جميع الولايات المتحدة، بدليل الزيادة المضطردة في معدل حوادث إطلاق النار وأعداد القتلى في معظم الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من أماكن تواجد المواطنين الأمريكيين، سواء كانت مدارس أو أماكن عامة أو مراكز عبادة أو غيرها. لبرنامج ألو طهران، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا رسالة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي. أمريكا طبعا هي تكساس، وتكساس هي أمريكا، أساس أمريكا هي على العصابات المنفلتة وعلى السلاح المنفلت والعشوائي. أمريكا هي كان ماضيها حتى قبل ليس 300 عام فقط، وإنما قبل 100 عام، قبل 80 عام، عبارة عن مستوطنات عشوائية فيها حثارة المجتمع وسوقة القوم والهمج الرعاع من أطفال صغار ومن آباء كبار، كلهم منخرطين في العصابات المسلحة، وكلهم ينخرطون في القتل ويديرون المافيا بالعالم بالكامل، سواء كان من نيويورك أو من تكساس، يديرون المافيات وعوائل المافيا من أمريكا إلى جميع أنحاء العالم، في إيطاليا، في أوروبا، بل حتى في البلدان العربية التي كانت فيها تلك العصابات متنفذة في فترات العشرينات والثلاثينات، والتابعة بذلك النفوذ إلى يعني الأسلحة المنفلتة والعصابات المتفرقة التي تدعمها اليهودية العالمية. دائما نرى اليهودية العالمية هي أساس الشر المطلق الذي حصل في وقتنا الماضي والحاضر. انظر إلى العصابات المشهورة في أمريكا، عصابة بيل النعسان، هذا الرجل الذي كان دائما عبارة عن عينين غير مفتوحتين، ولذلك كانوا يلقبونه بالنعسان. انظر إلى العصابات الأخرى من عصابات آل كابوني وغير آل كابوني التي كانت تمتهن القتل والذبح والخطف وتجارة الخمور وتجارة المخدرات بصورة رهيبة جدا. كان أساس أمريكا يعيش على هذه الأمور، بل حتى أن مصرع جون كينيدي مربوط بهذه العصابات، حتى أن مقتل شخصيات عالمية كبرى مربوط بهذه العصابات، والتي كانت تسكت عن الحكومات الأمريكية في ذلك الوقت من أجل أن يوسعوا نفوذهم أكثر وأكثر. فيا سيدي الفاضل، أمريكا هي بحر من السلاح المنفلت وبحر من العصابات القاتلة. فنيويورك وتكساس، هذا هو تاريخها، وأمريكا هذا هو تاريخها. ماذا تترجى من أناس قتلوا السكان الأصليين وهم الهنود الحمر بأكثر من 100 مليون ضحية تحت حراب الرجال البيض في ذلك الوقت؟ شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ببرنامج ألو طهران من إذاعة طهران العربية، تحياتي لسائر البرنامج ومستمعي الإذاعة حيثما كانوا. بداية، ما يحدث في أمريكا من ظاهرة تفشي حمل السلاح هو أمر كانت تصره الولايات المتحدة في الأزمنة السابقة أو في السنوات الماضية بسبب الأحوال الاقتصادية التي كانت تمر بها الولايات المتحدة، والتي كانت لا بأس بها نسبيا مقارنة مع ما هي عليه اليوم. اليوم الولايات المتحدة في ظل تفشي، في ظل الركود الاقتصادي الذي يصل باقتصاد الولايات المتحدة، وفي ظل الخلافات ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتي كان آخرها تفتيش بنايات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق وما تبع ذلك، حيث كما يعلم الجميع أن دونالد ترامب لديه أنصار في الشارع الأمريكي بكثرة، وأغلب هؤلاء الأنصار يحملون السلاح. أمريكا هناك انتشار للسلاح ما بين المواطنين، بينما الولايات المتحدة رأينا أنها تتهم دول الشرق الأوسط بأنها مجتمعات وحشية، مجتمعات تحمل السلاح، مجتمعات قبلية، أن قتل النفس في المناطق الشرق الأوسط أمر منتشر. ولكن رأينا في خضم هذه الأحداث الولايات المتحدة أن الوحشية الأمريكية هي أسوأ بكثير مما يوصف بالوحشية في بلداننا، حيث أن هناك الوحشية لا تفرق بين أحد. الوحشية هناك خاصة حتى ضد السود أو الطبقة ذوي البشرة السمراء، ظهرت هذه النزعة مجددا في الأوساط الأمريكية، وهناك عداء واضح ومنتشر وبدأ يتنامى بشكل كبير لأوساط المجتمعات الأمريكية ضد ذوي البشرة السوداء، وتعرض العديد منهم لمضايقات وحتى حدوث بعض الوفيات. وهناك أحداث متكررة تتكرر ما بين فينة والأخرى، محدث قتل سنة، وكيف تعاملت السلطات الأمريكية مع تلك الحادثة ولم يتم محاسبة الجاني محاسبة فعلية، بل رأينا محاكمة صورية. هناك ما زالت العرقية تحكم الطبقة السياسية في الولايات المتحدة، وإن كانت مقنعة شيئا ما بمظاهر ما يسمى بالديمقراطية والحقوق الإنسان وما شابه، وهي التي تستر عورة الولايات المتحدة الأمريكية، بينما في حديدة في الأمر أن المجتمع الأمريكي مجتمع هش، وأن الولايات المتحدة ربما تنساب الأمور في خضم الخلافات الحادة بين الديمقراطيين والأمريكيين إلى تنامي ظهور السلاح وتنامي أعمال الشرع تدريجيا، وتبدأ ربما بعض الولايات المتحدة بالمطالبة بالانفصال بسبب الأوضاع المزرية وسوء الحالة الاجتماعية وسوء حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. وشكرا لكم، أخوكم طه الظاهري من اليمن.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا للأخ طه الظاهري من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم من ألو طهران، هل أمريكا هي فعلا تكساس؟ نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. سيد سعيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أستاذ سعيد معنا؟
يا الله.
نعم أستاذ سعيد، بداية كيف تنظرون إلى ظاهرة انتشار الجريمة في الولايات المتحدة وسط يعني انتشار كبير للسلاح بشكل فردي وشخصي في الولايات المتحدة؟ نعم سيد سعيد معنا، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. نتابع هذا اللقاء بعد قليل. نعم ونرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والمحلل السياسي من سوريا معنا. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وببرنامجكم.
أهلا بكم سيد سعيد. كيف تنظرون إلى ظاهرة انتشار الجريمة في الولايات المتحدة بسبب هذا الانتشار الكبير والمفزع في الواقع للسلاح والمخيف للسلاح في أوساط المجتمع الأمريكي؟
أحسنتم على هذا السؤال، وهذا السؤال يهم كافة أوساط الرأي العام، ليس في الأمة العربية الأمتين العربية والإسلامية فحسب، بل كل شعوب الأمم في هذا الكون. إن الإدارات الأمريكية المتعاقدة ترفع شعارات مزيفة وخادعة للشعوب بإضافة إلى أنها تتميز في عنصريتها الدينية والعرقية والبشرية. هذه الإدارات وأحزاب هذه الإدارات تسير على منحى التمييز العنصري. المجتمع الأمريكي لو أن نحن لا نتمنى لأي شعب في العالم الحروب الداخلية أو الحروب الأهلية، لو أن يدا خارجية لعبت في المجتمعات الأمريكية للاحظنا ولمسنا فورا الحروب الأهلية التي تنتج أو هي نتاج السياسات الرعناء التلمودية الصهيوني في أمريكا.
نعم.
وهذه السياسات التي تتميز عن باقي دول العالم بعنصريتها وتمييزها العنصري.
نعم.
لذلك فإن انتشار الجريمة اليومية في المجتمعات في مجتمعات الولايات المتحدة الأمريكية هي تحصيل حاصل عن سياسات أحزاب الولايات المتحدة الأمريكية وعن سياسات القوى الخفية الموجودة في الإدارات الأمريكية. نعم.
طيب من المستفيد من استمرار بهذه الوضعية في الولايات المتحدة؟ قبل أيام كانت يعني حدثت جريمة ارتكبها طالب في مدرسة ابتدائية، وعلى أثر ذلك تحركت الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن إلى تقديم يعني لائحة بتحديد قضية انتشار السلاح كبداية يعني أو محاولة لتقليل من وطأة هذه المشكلة، تحديد قضية انتشار السلاح في الولايات المتحدة والتقليل من أخطارها، لكنها وجهت برفض من المحكمة الأمريكية العليا. من ربما يكون وراء استمرار هذا الوضع ومن هو المستفيد الأكبر من ذلك؟
أحسنت. النظام الرأسمالي الإمبريالي بين قوسين الذي يسود الولايات المتحدة الأمريكية هو نظام استكبار واستعباد الطبقات الدنيا أو الطبقات الأخرى من الشعب. لذلك هذا النظام الرأسمالي ليس مبني على حرية الملكية الشخصية فحسب، بل على نهب وخداع الآخرين من أبناء جلدتهم. حتى النظام الرأسمالي الاستكباري الذي يسود الولايات المتحدة الأمريكية هو نظام يتبع وينهج فكر التلمود الصهيوني. هذا التلمود الصهيوني لكي لا أطيل على الإخوة المستمعين، هذا هو خلاصة القتل والنهب
وخلاصة الجرائم التي يتبعها الصهاينة باتجاه الآخرين. هذا أولا. ثانيا المستفيد الأول والأخير من كل أعمال القتل والجرائم في العالم هم النظام الماسوني الصهيوني في هذه المعمورة. النظام الماسوني الصهيوني الذي يدعو إلى قتل الآخرين وإلى قلب الآخرين وإلى استضعاف الآخرين والاستكبار على الآخرين. هذا النظام الذي تقوده الماسونية العالمية والصهيونية العالمية في أجنحتها المختلفة، أجنحة التصرف والتعصب الديني، التصرف والتعصب البشري، التصرف والتعصب العرقي. المستفيد الوحيد هي الحركة الماسونية والصهيونية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عموم أوروبا والعالم، حيث أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة زائد أنظمة الحكم في أوروبا هي في انحطاط أخلاقي ضد الإنسانية، وهذا له دلالات ومؤشرات كثيرة لا مجال للحديث عنها الآن.
ماذا عن شركات السلاح في الولايات المتحدة التي يعني لها نفوذ كبير في أوساط صناعة القرار في الحكومة، في الكونغرس، في 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 كثير من الأوساط والردهات السياسة الأمريكية وحتى مراكز الدراسات وما إلى ذلك؟
أنا قبل أن أجيبك على هذا السؤال أريد أن أطمئن الإخوة المستمعين بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي في طريقها إلى التشرذم وإلى الانفكاك وإلى التفكك نتيجة أن القوى الخفية الحاكمة في هذه الولايات هي قوى رأسمالية استكبارية عنصرية لا يهمها سوى مخططاتها العالمية التي باتت عالمية ومكشوفة لسرقة ونهب ثروات الشعوب بما فيها نهب وسرقة شعوب الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ستتفكك هذه الولايات من ولايات غنية إلى ولايات فقيرة إلى ولايات إنسانية إلى ولايات علمية. شراء السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية له نظام يحق لأي مواطن أمريكي أن يمتلك السلاح، ولكن هذا السلاح الذي يمتلكه المواطن الأمريكي لا يستطيع أن يمتلكه سوى المقتدر ماليا، ونسبة الفقر ونسبة البطالة ونسبة انتشار الجريمة أصبح في المرتبة الأولى هي الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذا الموروث التاريخي لو صح التعبير، حتى الرؤساء الأمريكان لم يسلموا من هذه المشكلة. جون اف كينيدي الرئيس الأمريكي الذي اغتيل، قبله أيضا لينكولن كان قد اغتيل بسبب هذه المشكلة. لماذا لم تقدم الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تغيير هذا الموروث التاريخي؟ لماذا هذا الانقسام برأيكم في أوساط الإدارة المؤسسة الأمريكية الهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة على يعني لملمت هذه المشكلة، حل هذه المشكلة؟
نعم، أذكر الأخوة المستمعين بأنه منذ اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت الشعوب أو الوافدين من أوروبا ومن إسبانيا ومن دول أخرى كثيرة ومن بريطانيا، سيطرت هذه النفوذ الوافدي على الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يسمى الآن الولايات المتحدة الأمريكية، وهم عبارة عن قراصنة وقطاع طرق ومجرمين ومتشبعين في فكر القتل والسرقة والجشع والتمييز العنصري. له علاقة وقيمة جدا.
نعم سيد سعيد. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا.
أنا طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا ألو طهران، هل أمريكا هي فعلا تكساس؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، وحديثنا كان مع الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والمحلل السياسي من سوريا حول هذا الموضوع، وسنتابعه أيضا مع الأستاذ سعيد. سيد سعيد أهلا بكم من جديد، ونأسف للانقطاع الذي حصل في خط في الاتصال الهاتفي.
وعليكم.
نعم، كنتم تتحدثون عن يعني أسباب هذا الانقسام في داخل أروقة القرار الأمريكي حيال هذه المشكلة. نعم.
الموروث التاريخي كما تفضلتم، الموروث التاريخي لشعوب الولايات المتحدة الأمريكية هو عبارة عن خليط. عندما بدأوا باكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية هو خليط من الشعوب الأوروبية التي تؤمن بالقتل والسلب والتمييز العنصري. هؤلاء الوافدين إلى أمريكا الذين اغتصبوا حقوق الأمريكان السود من البشرة السوداء، جعلوا التمييز العنصري وجعلوا سياسة القتل وسياسة الاستكبار منذ بداية نشوء الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو السبب. إذن كل القوى الخفية الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بالتمييز العنصري، تؤمن بقتل وسرقة الآخرين منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية أو القارة الأمريكية. نعم.
طيب، فيما يتعلق ب يعني هذه المشكلة يبدو أنها تتفاقم يوم بعد يوم، يعني هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أنهم ممكن أن يتضرروا من قرار منع السلاح الشخصي في الولايات المتحدة، حمل السلاح بشكل شخصي في الولايات المتحدة، يمكن أن يكونوا هم الضحايا القادمين أو عوائلهم أو أسرهم، أولادهم، آباؤهم، بناتهم، إخوانهم، عشيرتهم. ألا يعني ألا يستدعي هذا من الإدارة الأمريكية بكافة مؤسساتها، طبعا النظام الأمريكي، أن يفكر بشكل أساسي في هذه القضية، وأن استمرارها بهذه الطريقة مخل بالأمن القومي، مخل بالأمن الاجتماعي، ويمكن أن يؤدي إلى تفكك المجتمع الأمريكي. رأينا كيف مثلا في قضية اقتحام الكونغرس في العام الماضي، كيف كان هذا السلاح مشهورا بوجه المؤسسة والدولة الأمريكية، ويعني كادت أن تكون حرب أهلية في الولايات المتحدة.
أحسن سيدي. اولا، لا يوجد تماسك اسروي في عموم الولايات المتحده الامريكيه الا ما نذر من المتعصبين البروتستانت او المتعصبين الانجليزيين. ثانيا، لا يوجد اي في منظومه المنظومه المجتمعيه للولايات المتحده الامريكيه، لا يوجد احترام للقيم والاخلاق والمثل العليا الانسانيه او التكافل الاجتماعي او النظرة الإنسانية للإنسان. هذين العنصرين يسيطران على مجمل القيم المجتمعية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكل المجتمعات في الولايات المتحدة الأمريكية هي مع الأقوى، مع أصحاب المال، مع أصحاب المال. انتشار الجريمة، انتشار السلاح، إذا تعرض الأمن الوطني والقومي الأمريكي للخطر تنهض الشركات الكبرى المصنعة على السلاح التي تسعى لنهب ثروات الشعوب لحماية الولايات المتحدة أو نظام الولايات المتحدة الأمريكية. وكل ولاية لها قانون يدفع إلى الدستور الأمريكي العام. الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية كل ولاية منها تبشر وتسير باتجاه انتشار الجريمة أكثر وانتشار السلاح أكثر والتمييز العنصري بشكل أعمق وأكثر يوما بعد يوم. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في حالة بداية الانهيار، بداية الاضمحلال، بداية النهاية، بداية النهاية. لأن المجموعة القيمية الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية تعادل الصفر. هؤلاء القادة الخفيين، القادة قادة الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة الضيقة، مصالح أحزابهم الخاصة الضيقة، لا يهمهم شعب الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يخافون من 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 قتل أي جندي أمريكي في أي في أي دولة من العالم يوجد فيها قواعد احتلال أو قواعد اتفاق مع أنظمة متخاذلة معها، يحيرهم ويضايقهم ويضج مضاجعهم قتل جندي أمريكي، لأن الرأي العام الأمريكي لا يتحمل أي خسارة. نعم.
طيب يعني ماذا تتوقعون أنتم لهكذا مجتمع ينتشر السلاح فيه بهذه الطريقة المرعبة؟ يعني نحن مثلا إذا رأينا مثلا النموذج اليمني وانتشار السلاح فيه، نلاحظ في مقابل هناك يعني توادد مجتمعي، التقارب مجتمعي، تراحم إسلامي ديني. ويعني هذه القضية، قضية السلاح، هي ليس لإشهارها بوجه بعضهم البعض، وإنما للدفاع عن اليمن بالدرجة الأولى. ربما هنا وهناك تحدث حوادث استخدام السلاح، مشاكل بين الأفراد، بين القبائل وما إلى ذلك، لكن هذه ليست الصفة الغالبة والعامة. ليس هناك قتل بهذه الطريقة العشوائية كما يحصل في الولايات المتحدة، يدخل واحد على مدرسة ابتدائية يقتل 19 طفلا ومعلمين وهو في السن 18 من عمره. متى فاق على الدنيا حتى يتعلم القاتل، حتى يعني يقتل بهذه المهارة كما يفعل في الولايات المتحدة؟ ماذا تتوقعون لمثل هذا المجتمع؟
أحسنتم سيدي الكريم. أولا في المجتمعات الأمريكية تعيش حالة اللا قيم، لا يوجد قيم عشائرية أو أسروية أو اجتماعية، أو حتى لا يوجد قيم روحية روحية تنتمي إلى الدستور الإلهي، سواء الدستور المسيحي أو الإسلامي أو أي دستور أو أي معتقد ديني. هناك ينتشر عبادة الشيطان وشهود هوى وأحزاب وحركات تريد الأنانية وتريد حب الذات، ومجتمع متفسخ أخلاقيا وروحيا واجتماعيا. لا يقارن أبدا المجتمع الأمريكي حتى بالمجتمعات الأوروبية أو حتى بالمجتمعات الشرقية أو الآسيوية أو المجتمعات الأخرى في العالم. لأن المجتمعات الغير الأمريكية تؤمن بالقيم الأسروية والاجتماعية وتؤمن بالقيم الروحية. لا يوجد في المجتمعات الأمريكية أي قيم أخلاقية روحية اجتماعية أسروية، ولا يوجد عشائر في الولايات المتحدة الأمريكية. يوجد في اليمن مثلا قيم عشائرية وأسروية واجتماعية وروحية بدون بغض النظر عن الديانة الإسلامية أو المسيحية. المجتمع اليمني أو المجتمع الشرقي لا يجوز قتل من مبدأ إنساني. إذن حتى المبادئ الإنسانية في المجتمع الأمريكي انتهت. لذلك هذه المجتمعات الأمريكية تسير في اتجاه الهاوي، اتجاه التفكك، اتجاه الحرب الأهلية. لو أن قوى أخرى دعمت هذا الشعب المسكين الأمريكي لقامت الحرب الأهلية وقتلوا بعضهم بعضا في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والمحلل السياسي من سوريا على مشاركته القيمة في هذا اللقاء ألو طهران وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، هل أمريكا هي فعلا تكساس؟ والتي رأى في وجهات نظره التي نقلها لنا عبر هذا الأثير وحديثه حول موضوعنا بأن يعني المجتمع الأمريكي هو مجتمع متفكك، مجتمع يعاني من مشاكل أخلاقية واجتماعية كثيرة، نفسية وأخلاقية واجتماعية، ومجتمع بعيد عن القيم الروحية والمعنوية والأخلاقية بشكل يجعله في طور الانحدار وفي طور التفكك وفي طور النهاية والانهيار. وربما رأينا بعض البوادر لذلك بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في الولايات المتحدة في عام 2020 وإثر يعني اتهامات الجمهوريين وعلى رأسهم مرشحهم ترامب بتزوير الانتخابات وما إلى ذلك. على كل نشكر الأستاذ سعيد فارس السعيد على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعين الكرام، تحية إلى كل سادة الطهران العربية، تحية للأستاذ الفاضل محمد خاقان. تميز أمريكا من تلك النواحي التي لا ترغب كل شعوب المنطقة ولا شعوب العالم بتصرفاتها، فعندما يحملون السلاح الشخصي بعض الأمريكان ويتجاوزون على الفئة السوداء أو بعض الناس والضعفاء ويتبجحون إنها ديمقراطية، كيف ديمقراطية وهي تحتدي على سميج عنصري، تحتدي على أناس فقراء جدا تفكعون في بعض الأماكن الغير لائقة ويتبجحون في حمل السلاح ويخلقون المشاكل العدة ويزيدون الفوضوية، ولكن عندها تعكس تلك الحالة على بعض الأفراد غير اللي تشوف نلاحظ من فقدوا تلك الحالة يعتبروها استفزاز للآخرين، ولكن من ناحيتهم ليس استبداد. وهذا الكيل بمكانين ينعكس على العلاقات الخارجية الأمريكية، لأن علاقات هوجة تريد أن تهيمن في التفكير، تريد أن تهيمن في كل شيء، ولكن مستحيل هذا الشيء، يعني الشعوب بعد ماذا تريد أمريكا؟ تريد أمريكا أن تهيمن وهذا مستحيل، ونسأل من الله أن يكبح اجتماعهم التي تريد لا يريدون أن يجعلوا من العالم تنقع المشاكل، يريدون أن يجعل العالم غير مستقر، وهذا غير وارد، لأن الشعوب بعت والأنظمة افتهمت، والذي لا يفهم السياسات الأمريكية هذا إنسان جاهل لا يعرف المعنى الحقيقي لأمريكا وإسرائيل وشابه ذلك من بعض الدول التي تساعد السياسات الأمريكية. وشكرا جزيلا لكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا ألو طهران، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، مبتدئا هذا الفصل بتوضيح الظروف التي سادت الجو السياسي والاجتماعي لزمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة، وأن أربعة خلفاء عباسيين عاصروا الإمام عليه السلام، وأن كلهم ضايقوه وضغطوا عليه. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
استدعى المنصور العباسي الإمام الكاظم عليه السلام، نفاه أو أحضره جبرا إلى بغداد. وبالطبع مثل هذه الأمور جرت بعد تلك الأحداث. عندما ينظر المرء إلى حياة موسى بن جعفر يرى الكثير من هذه الحوادث. إحداها هو استحضاره من المدينة إلى بغداد وجعله فيها تحت الرقابة والضغوط. وما نستنتجه من الروايات أن الإمام عليه السلام قد وضع تحت الكثير من المحذورات، وكم امتدت هذه الحالة ليس معلومة. ففي مقطع من حكومة المنصور، وبحسب الظاهر جلبوا الإمام عليه السلام إلى منطقة في العراق تدعى أبجر، ووضعوه فيها مدة معينة. يقول الراوي: إنني وصلت إلى محضر موسى بن جعفر عليه السلام وهو هناك في تلك الحوادث، فقال لي الإمام عليه السلام كذا وفعل كذا. وفي زمن المهدي العباسي أحضر الإمام عليه السلام مرة واحدة على الأقل من بغداد إلى المدينة. يقول الراوي: إنني التقيت بموسى بن جعفر على طريق وهم يحضرونه إلى بغداد في المقدمة الأولى، فيعلم من هذا التعبير أن الإمام عليه السلام قد أحضر عدة مرات، ولعل ثلاث مرات في زمن المهدي. فوصلت إلى الإمام عليه السلام وتأسفت وتألمت، فقال لي الإمام: كلا لا تحزن، فقد أرجع من هذا السفر سالما، وهؤلاء لن يتمكنوا من أن يضروني بشيء. وهذا كان في زمان المهدي.
Thank you.
وفي زمن الهادي العباسي أرادوا إحضاره من أجل قتله. وهناك حزن أحد الفقهاء المحيطين بالهادي العباسي وتألم قلبه عندما رأى ابن النبي يفعل به هذا، فتوسط للهادي العباسي فانصرف عن قتله. وفي زمن هارون حينما جلبوا الإمام عليه السلام إلى بغداد وضع لمدة طويلة وعلى مراحل في السجن، حيث احتمل أنه جرى ذلك في زمن هارون أكثر من مرة، لكن المسلم به أن ذلك حصل مرة واحدة حيث أحضر الإمام عليه السلام من المدينة ووضع في سجون مختلفة، وكان أحدها في بغداد وفي سجون متعددة أيضا، ثم كان آخرها في سجن السندي بن شاهك الذي قتل فيه الإمام عليه السلام. انظروا أنتم طيلة هذه السنوات 35 حينما كان موسى بن جعفر مشغولا بالدعوة إلى الإمامة والقيام بالتكليف والجهاد، قد استدعي عدة مرات وأحضر. هذا بالإضافة إلى أن خلفاء عصره عزموا عدة مرات على قتله وأعدوا لذلك خطته. فالمهدي العباسي ابن المنصور بمجرد أن وصل إلى الحكومة قال لوزيره أو حاجبه الربيع أنه عليك أن تعد العدة لقتل موسى بن جعفر عليه السلام والقضاء عليه. كان يشعر أن الخطر الأساسي يأتي من جانب موسى بن جعفر عليه السلام، والهادي العباسي كما قلت قد عزم في بداية حكومته على قتل الإمام الكاظم عليه السلام، حتى أنه أنشد شعرا وقال: لقد مر الزمان الذي نعامل فيه بني هاشم باللين ونستسهل أمرهم، وإنني عازم وحازم على أن لا أبقي منهم أحدا، وأول من سأقضي عليه هو موسى بن جعفر. وفيما بعد كان هارون الرشيد أيضا يريد أن يفعل نفس هذا الأمر، وقد فعله وارتكب هذه الجريمة الكبرى. فانظروا أية حياة مليئة بالأحداث مرت على موسى بن جعفر عليه السلام. ويوجد نقاط كثيرة دقيقة لم تتضح بالإضافة إلى هذه الأمور في حياة موسى بن جعفر عليه السلام. فباليقين كان موسى بن جعفر عليه السلام يعيش في مرحلة ما في الخفاء ولم يعلم أين كان يتستر. وهناك نجد أن الحاكم يستدعي أشخاصا ويحقق معهم فيما لو رأوا موسى بن جعفر أو علموا أين هو، وكانوا يصرحون بأنهم لم يشاهدوه، حتى أن بعض هؤلاء